بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وقفنا في سورة آل عمران عند قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الآيات، تأملوا في مناسبة هذه الآيات لما قبلها، لما امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بالنجاة من الشقاء: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، امتن عليهم بالهداية والجماعة، قال: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، حثهم بعد ذلك على هداية غيرهم وانتشال غيرهم من الشقاء الذي يعيشونه، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال: ولتكن منكم أمة، هذه من ما معناها؟ هل الأمر بالمعروف عن المنكر خاص بجماعة من هذه الأمة فتكون من تبعيضية، ولتكن منكم جماعة منكم من بعض هذه الأمة أمة يدعون إلى الخير؟ هذا قول بعض المفسرين، اعتمده ابن جرير وغير من المفسرين، لأن الدعوة إلى الله تعالى تتفاوت، ولا شك أن أكثر الناس لا يستطيعون أن يبلغوا دين الله تعالى بفروعه وتفاصيله، فيجب على المسلمين أن يكون منهم علماء ودعاة يدعون إلى الخير، فهذا مقتضى هذا القول. قال ابن كثير: والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن. ثم قال: وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فهذا المشهور في تفسير هذه الآية الذي اعتمده ابن جرير وابن كثير. ويمكن أيضا أن تكون من هنا بيانية، أن تكون بيانية، يعني ولتكن منكم أمة، يعني كأنه يقول: ولتكونوا أمة يدعون إلى الخير. ووقوع من البيانية هنا فيه زيادة توكيد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فكذلك هنا: ولتكن منكم أمة، يعني كونوا جميعا أمة يدعون إلى الخير. وهذا أيضا معنى صحيح باعتبار الدعوة العامة، النهي عن المعاصي التي يعرفها كل مسلم، والأمر بالخير الذي هو معروف لكل مسلم. أما بالنظر إلى تفاصيل الدين فهذا تقوم به أمة، يعني جماعة من أمة الإسلام. ولهذا جاء عن الضحاك رحمه الله أنه قال في هذه الآية: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواه. وخاصة الرواه لأن الرواه يروون الأحاديث وحفظ الله تعالى بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم المجاهدون والعلماء، لأن العلم والجهاد هذين الأمرين من أعظم الأمور التي يتحقق بها نشر الإسلام والدين. قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. تأمل كيف عمم الدعوة، يدعون إلى الخير، إلى الخير، وهذا يشمل دين الإسلام كله، لأن الله تعالى ما أمرنا إلا بالخير. يدعون إلى الخير، فكل ما في الإسلام هو خير. ثم خص قال: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمعروف إنما سمي معروفا لأن القلوب السليمة والفطر المستقيمة والعقول الصحيحة تعرفه، تعرف حسنه. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المنكر ما حرمه الله تعالى سمي منكرا لأن النفوس والعقول والقلوب تستنكره. وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. فالفوز الدائم إنما يكون بالدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يخفى أن صمام الأمان في المجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا حذر من عاقبة ترك الدعوة إلى الله وترك الأمر بالمعروف عن المنكر، فقال: ولا تكونوا، ماذا قال؟ ما قال كالذين لا يأمرون بالمعروف أو لا يتناهون عن منكر، بل قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. يعني هذا فيه إشارة إلى أن ترك الأمر بالمعروف عن المنكر يؤدي إلى التفرق والاختلاف. لماذا؟ لأننا إذا سكتنا عن المخطئ وعن المبتدع وعن الضال تعظم الأهواء وتنتشر البدع والخرافات، فيحصل بعد ذلك التفرق والاختلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهذا تشنيع عليهم، من بعد ما جاءهم البينات. المفروض أن لا يختلفوا، لكن تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. سلام. وسبحان الله، في سورة آل عمران تلاحظ أن الفعل يأتي بالمذكر: جاءهم البينات. في سورة البقرة: جاءتهم البينات. لعله من المناسبات يخطر في ذهني، والله أعلم، لأنه كما عرفنا سورة آل عمران برز فيها موضوع كشف الشبهة، فهي سورة تتعلق ببيان العلم الصحيح ومجيء البينة الواضحة التي تكشف الشبهات، كما كشف الله تعالى شبهة النصارى في هذه السورة. فناسب أن يأتي الفعل هنا بالتذكير: جاءهم البينات، لأن الرجل أقوى من المرأة، فكذلك يقولون التذكير أقوى من التأنيث. فلما كانت السورة، جو السورة ومقصودها يتعلق بالعلم أصالة، ناسب أن يؤتى بالفعل هنا بصيغة المذكر: جاءهم البينات، ليدل على أن هذا المجيء مجيء عظيم. وإلا البينات مؤنث يعني في اللفظ، الأصل يقول جاءتهم البينات، لكن صحيح ممكن أن يستعمل معه المذكر لأنه يسمى مؤنث مجازي، يجوز استعمال التذكير والتأنيث معه. لكن تأمل هنا والله أعلم، لعله استعمل التذكير هنا للمناسبة التي في السورة والله أعلم. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ما الفرق بين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا؟ بعضهم يقول التفرق بالأبدان والاختلاف يعني بالقلوب والعداوات، لكن قد يقال أن أيضا تفرق يكون في الكلمة والرأي. أو بعضهم يقول الاختلاف وعلة التفرق، إذا قال بعض المفسرين، لكن قدم التفرق نعم إشارة إلى هذا الاختلاف المذموم، لأن الاختلاف قد يكون اختلافا في الفروع أو اختلاف فيما يسوغ، فهذا لا يذم، فقدم التفرق ليدل على أن الاختلاف هنا هو الاختلاف المذموم. فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقال: ولا تكونوا كالذين اختلفوا، فكما تعرفون مطلق الاختلاف موجود وقد لا يكون مذموما، ولو اقتصر على التفرق ولا تكونوا كالذين تفرقوا ممكن يكون تفرق يعني بالأبدان مثلا والله أعلم مع اتفاق الكلمة، لكن بالجمع بينهما يتحقق المقصود. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فهذا هو الاختلاف المذموم الذي يفضي إلى العداوة وأن يكفر بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا، كما حصل عند اليهود والنصارى، وكما أيضا حصل لهذه الأمة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فكذلك هنا الآية فيها حث على لزوم الجماعة وعدم التفرق. ويمكن أيضا بالنظر إلى اشتقاق الكلمة، هو مادة فرقة تدل على تمييز بين شيئين أو بين أشياء، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لكن خلف هذه المادة لها معاني وأصول. الخلف يعني الذي يأتي بعد السلف، أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه. والخلافة سميت خلافة لأن الثاني يجيء بعد الأول ويقوم مقامه. قال ابن فارس: وقولهم اختلف الناس من هذا الباب، قال: لأن كل واحد منهم قال ينحي قول صاحبه ويقيم نفسه مقام الذي نحاه. فهذا فيه إشارة إلى يعني أن هذا التفرق ليس مجرد يعني تمايز، بل يعني كل واحد ينحي قول صاحبه ويقيم نفسه مكانه، فهذا يدل على الاختلاف المذموم الذي يؤدي إلى العداوة والبغضاء والله أعلم. قال: وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم كشف عن حالهم في الآخرة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله عنهما، هذا مشهور عن ابن عباس، نقله ابن كثير، قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة. فهذه الآية يدخل فيها أهل البدع، نسأل الله تعالى أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة. وجاء عند الترمذي عن أن أبا أمامة رضي الله عنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، يعني الخوارج الذين قتلوا وضعت رؤوسهم، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قلت لأبي أمامة، يعني أبو غالب الراوي عنه يقول، قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد سبعا، ما حدثتكموه. نعم. فهذه الآية يدخل فيها أهل البدع، فالبدعة شأنها عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وكذلك طبعا يدخل فيها الكفار المشركين وأهل الكتاب، بل قال الحسن هم المنافقون. هذا كل من باب التفسير بالمثال، وأيضا لأهل البدع نصيب منها كما جاء تفسيرها عن السلف رحمهم الله تعالى. قال: فأما الذين سودت وجوههم، يعني هذا ما يسمى باللف والنشر المشوش غير المرتب، يعني هو بدأ بقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فلما جاء التفصيل بدأ بمن سودت وجوههم. فأما الذين سودت وجوههم، ما قال بيضت وجوههم، فهو قدم أولا عند الوصف يوم القيامة من بيض وجهه تشريفا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم لما كان السياق للتحذير من الاختلاف والتهديد، ناسب أن يقدم عند الجزاء من اسود وجهه تعجيلا بعذابه ومساءته. قال: فأما الذين اسودت وجوههم، يعني من الغم والفزع، وأيضا السوداد حقيقي، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، والقترة يعني كما جاء في التفسير يعني فيها سواد وذل. قال: فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أكفرتم بعد إيمانكم كأهل الكتاب، والسياق في يعني أهل الكتاب، أكفرتم بعد إيمانكم، بعد اعترافهم بمحمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم، أكفرتم بعد إيمانكم، يدخل فيها المنافقون كما قال حسن، أنهم آمنوا ثم كفروا، يدخل فيها أهل البدع لأنهم آمنوا ثم يعني كفروا، هنا الكفر الأصغر إذا قلنا هذه البدع غير مكفرة. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تأمل كيف قال: ففي رحمة الله، كأن الرحمة محيطة بهم من كل جانب، حتى قال الله تعالى في الجنة: أنت رحمتي. ففي رحمة الله هم فيها خالدون، لأنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، أو لن يدخل الجنة أحدكم عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. هذا تذييل لهذه الآيات. تلك آيات الله، فيها تعظيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. لماذا؟ لكمال غناه جل وعلا، ولهذا قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ثم تأمل لما حث أمة المسلمين على الدعوة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ونهاهم عن التفرق، بين أن خيريتهم إنما يكون بقيامهم بهذا الواجب العظيم، بالدعوة إلى الله والأمر معروف عن المنكر. فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، يعني رغما عن أنوفهم، يعني بالجهاد في سبيل الله لما يجاهد المسلمون ويفتحون بلاد الكفر. طيب ليش يفعلون هذا؟ هل طمعا في الأموال والدنيا؟ أبدا. يعني أمة الإسلام الله تعالى أنعم عليها بالنعم، ممكن يعيشون في بلادهم آمنين مستقرين عندهم الخيرات. طيب لماذا يكلفون أنفسهم أن يجاهدوا ويقاتلوا غيرهم، يعرضوا أنفسهم للتلف؟ لماذا؟ رحمة بالناس، يريدون أن يجروا الناس، أن يقودوا الناس بأعناقهم إلى الجنة. قال تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، رحمة بهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال ابن عباس هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهذا من باب تفسير بالمثال. ولهذا قال ابن كثير الصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وجاء عند الترمذي صح ابن حجر وشيخ الألباني في هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله. فهذه الأمة أمة مرحومة، أمة اختصها الله تعالى من بين الأمم وشرفها وجعلها أشرف الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. والله الإخوة المسلم أحيانا لما يتفكر في حال الصحابة رضي الله عنهم ويقول يا ليتني كنت معهم، لكن احمد الله تعالى على النعمة التي أنت فيها، على نعمة الإسلام، وعلى أن جعلك الله من أمة محمد وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما تدري تكون في زمانهم الله تعالى يعطيك الإسلام أو لا، لكن أنت الآن جعلك مسلما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من خير هذه الأمم. فهذا فضل عظيم. وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس يعني أظهرت، يعني كأنه أمر نفيس وعظيم مخبأ أخرجه الله تعالى للناس فوجدوا بغيتهم، أخرجت للناس. وهذا يدل على عموم الرسالة. ولماذا كانوا خير أمة؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال قرأ هذه الآية في الحج ثم قال من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها، فليؤدي شرط الله فيها. والأمر معروف النهي عن المنكر. وأعظم معروف كما قال ابن عباس تأمرون بالمعروف، قال ابن عباس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف. وكذلك قال والتكذيب هو أنكر المنكر. فتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذا واجب كل مسلم كما عرفنا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم كذلك وجود طائفة من هذه الأمة تدعو الناس إلى الخير وتبين الدين. قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هنا قد يقول قائل الإيمان بالله أعظم، فلماذا أخر؟ لماذا لم يقدم؟ نقول لأن السياق هنا يتعلق بالدعوة إلى الله، كما قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلما جاء يبين شرف هذه الأمة وخيريتها ناسب أن يقدم الصفة التي برزت في هذا السياق، وهي الأمر بالمعروف عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثم تأمل قال وتؤمنون بالله، يعني ما اقتصر على هذا الوصف الذي يناسب السياق، بل وصف هذه الأمة بالإيمان بالله، لأن الإيمان بالله هو أساس الخيرات، أساس الخيرية، وأساس الأمر بالمعروف عن المنكر هو الإيمان بالله. كلما عظم الإيمان في القلب لابد أن يتحرك المسلم ويأمر وينهى ويدعو إلى الله. وأيضا هذه الآية دليل على حجية الإجماع، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، لأن الصواب معروف والخطأ منكر، فلا يمكن أن تجتمع هذه الأمة على المنكر وهي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. من اللطائف يقول الإمام مالك رحمه الله لما دخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام نظر إليهم رجل من أهل الكتاب فقال: ما كان أصحاب عيسى بن مريم الذين قطعوا بالمناشير وصلبوا على الخشب بأشد اجتهادا من هؤلاء. فحقا هذه الأمة هي خير أمة، حتى النصارى أقروا بهذا لما رأوا الصحابة رضي الله عنهم يعني سيمان في وجوههم، فتعجبوا من يعني حالهم واجتهادهم في عبادة الله ومن سمتهم وخشوعهم. ثم دعا أهل الكتاب لأن يدخلوا في هذه الخيرية، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لأنهم إذا آمنوا بمحمد سيكونون من هذه الأمة وسيفوزون بهذه الخيرية. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. خيرا لهم من ماذا؟ لأن خير هي أصلها أخير، يعني أفعل تفضيل. خيرا لهم حذف يعني يعني الجانب الذي فيه التفضيل، الجانب الآخر. خيرا لهم، خيرا لهم من الرياسة، خيرا لهم من الدنيا، من المال، حتى يعني تذهب نفسك كل مذهب في ذلك، لكان خيرا لهم. هل آمنوا؟ قال الله تعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. منهم المؤمنون يعني قليل منهم، عبد الله بن سلام، النجاشي مثلا، لكن قال: وأكثرهم الفاسقون. تأمل كيف قال فاسقون، لأنهم تمردوا، خرجوا، لأن الفسق والخروج، خرجوا عن الإيمان والخضوع لله تعالى. قال قتادة: ذم الله أكثر الناس، قال: وأكثرهم الفاسقون. لما كانت مخالفة الأكثر ممكن أن تخيف المسلمين، وأن هؤلاء يمكن أن يضروا المسلمين وأن يعادوهم، فطمأن الله تعالى المسلمين فقال: لن يضروكم إلا أذى. وسبحان الله، تأمل يعني نحن ونحن نقرأ هذه الآيات ما ننسى مقصود سورة آل عمران. كما عرفنا هذه السورة من أبرز مقاصدها تثبيت المؤمنين بكشف الشبهات وبتثبيتهم في الواقع إذا حصلت هزائم، كما في آيات غزوة أحد كما سأتي معنا. فسبحان الله، كذلك تلاحظ يعني هذه الآيات من أول ما قرأناها يعني فيها يعني حث الأمة أن تكون أمة داعية إلى الله، وهذا يتناسب مع بيان الحق وكشف الشبهة والثبات على الدعوة. هذا فيه تثبيت للدعوة، تثبيت لي يعني هذه الأمة على الدعوة. ثم كذلك هنا قال: لن يضروكم إلا أذى، فاثبتوا، اصبروا وصابروا ورابطوا، لن يضروكم إلا أذى. قال قتادة: لن يضروكم إلا أذى تسمعونه منهم، لن يضروكم إلا أذى. فيقولون الفرق بين الأذى والضر أن الأذى هو الألم الخفيف الذي يكون باللسان، يعني كما قال الله تعالى: ولا تسمعن من الذين، قال: لن يضروكم، ولا تسمعن، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. نعم، أذى كثيرا. ولا تسمعن يعني لما يشركون يتكلمون بالشرك والطعن في محمد والسخرية به وإنكار نبوته، هذا يعني يؤذي المسلم، لكن يعني هو أذى محتمل خفيف، لن يضروكم إلا أذى. أما الضرر المحقق فتأمل كيف الله تعالى يبشر المسلمين، يعني نفى لحوق الضرر، ضرر كيدهم يعني بالمسلمين. وطبعا هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك ضرر، يعني تحصل حروب ويحصل قتال ويموت بعض المسلمين، لكن هذا يمكن أن يقال إذا كان المسلمون متمسكين بدينهم فتكون لهم العزة. ثم أيضا قد يقال أن حتى هذا الضرر الذي يلحق بالمسلمين هو كالأذى في الحقيقة، لأنهم لا يمكنوا من المسلمين ولا ينتصرون منهم يعني انتصارا بحيث أنهم يبيدوا الإسلام أو يقتلوا أكثر أهل الإسلام، لا ما يمكن. فحتى لو قتلوا منهم أو ضروهم يضرون يعني قلة منهم، فيكون كأن هذا الضرر ينزل منزلة الأذى، لأن الأمة يعني بمجموعها يعني لا تزال قوية وعزيزة، والله أعلم. قال لن يضروكم إلا أذى. ثم أيضا الجواب أيضا على هذا الإشكال ممكن يأتي في الآية التي بعدها، قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، يعني قد يكون هذا في غير ميادين القتال، نعم لن يضروكم إلا أذى. ثم أما في ميدان القتال قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، يولون مدبرين منهزمين، يولوكم الأدبار. طبعا التعبير عن الهزيمة بهذا يولوكم الأدبار يعني فيه بيان ذلهم وخزيهم، يولوكم الأدبار. ثم لا ينصرون، ثم مع أن هذا في الظاهر معطوف على يولوكم، ثم لا، ما قال لا ينصروا للأصل، وإن يقاتلوكم يولوكم مجزوم، ثم لا ينصروا مجزوم بحرف بحذف النون، لكن قال ثم لا ينصرون، فيعلم أن العطف هنا من باب عطف الجمل ليس عطف فعل على فعل، وهذا أبلغ، يعني ما خصه بهذه الحالة فقط، بل قال ثم لا ينصرون مطلقا. أما لو قال ثم لا ينصروا عطف على الفعل يعني في تلك الواقعة يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا، يعني لا يرجعوا يقاتلوكم مرة أخرى، لكن لما يقول ثم لا ينصرون مطلقا أبدا دائما لا يكون لهم نصر أبدا، فهذا أبلغ. حتى القارئ لما يقرأ ويقاتلوكم يولوكم الأدبار حتى لو وقف هنا ممكن، لأن ثم أصبحت من باب عطف الجمل لا عطف الأفعال. ثم لا ينصرون، لما ذكر هزيمتهم ذكر ذلهم في كل مكان، قال ضربت عليهم الذلة، ضربت عليهم الذلة، حتى تأمل كيف عبر ب يعني نعم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. تأمل كيف عبر بالضرب هنا، ضربت عليهم الذلة، الضرب هو وقع الشيء على الشيء، تضرب شيء بشيء، فكأن هذه الذلة يعني ثابتة عليهم بقوة لا تنفك عنهم، ضربت عليهم الذلة. وكذلك كما يقال البيت المضروب بساكنه يعني المحيط به، كأن هذه الذلة أحاطت بهم من كل جانب. ضربت عليهم الذلة يعني بالقتل، بالأسر، بالسبي، بأخذ المال، بطردهم، أي صورة من صور الذلة. أينما ثقفوا يعني أينما أخذوا وعثر عليهم. وكلمة ثقف في أصل اللغة تدل على الحذق في إدراك الشيء وفعله. ذلك يقال الآن الثقافة، يعني يقال رجل ثقف ومثقف، يعني حاذق في إدراك الأمور والعلم بالأشياء. فكذلك الإدراك الحسي أينما ثقفوا أينما أخذوا، فهذا يدل على أنه أخذ في غاية الإحكام والتمكن، ولهذا يعبر بهذه الكلمة أينما ثقفوا، إشارة إلى قوة المسلمين وضعف هؤلاء. قال أينما ثقفوا أينما أخذوا وجدوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني الحبل هو العهد، إلا بحبل من الله، يعني إذا كان بينهم وبين المسلمين عهد، من الله يعني عهد وذمة من الله، وهو عقد الذمة الذي أمر الله تعالى به، يعني إذا استسلموا وأقروا بالجزية يقبل منهم، هذا حكم من الله تعالى في أهل الكتاب، فهذا حبل من الله وهو عقد الذمة وضرب الجزية عليهم. وتأمل هذا أيضا فيه نوع من أنواع الذلة، ولهذا قال بعض المفسرين هذا الاستثناء هنا متصل وليس منقطعا، لأن هذه يعني من صور الذلة في الحقيقة. وبعضهم يعني ذكر أنه منقطع، المهم يعني صحيح يزول عنهم الذل الكبير من القتل والطرد، ولكن أيضا يبقون تحت حكم المسلمين أذلة ويدفع الجزية عن يد هم صاغرون. قال إلا بحبل من الله، إذن عقد الذمة هذا حبل من الله وحبل من الناس. حبل من الناس هو المستأمن والمعاهد والأسير، يعني إذا أمنه ولي الأمر أو واحد من المسلمين فهذا جائز. قد أجرت من أجرنا يا أم هانئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز للمسلم أن يعطي الكافر مثلا أمانا، فإذا أعطاه أمانا فهذه ذمة محترمة لا يجوز التعدي عليها، فهذا حبل من الناس. نعم، وهو طبعا يعني تشريع من الله، لكن الأول الذي هو عقد الذمة يعني أمر واضح من الله تعالى، في يعني إذا لم يقاتلوا ضربت عليهم جزية هذا حكم من الله تعالى. أما هذا ممكن أن يتصرف به، يتصرف يعني ولي الأمر بإعطاء الأمان لي يعني من يدخل بلده، فهذا أيضا عهد يعني محترم. قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وطبعا العهد سمي حبلا كما أن الحبل يعني له طرفان، فكذلك العهد له طرفان بين المعاهد والمعاهد، فيعني ويراعى ولا يقطع العهد، كذلك الحبل. فهذا من التصوير الذي في القرآن إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وباء بغضب من الله، تأمل، لأن قد يكون الإنسان أصيب بشيء من الذل يعني في التعامل مع الناس، لكن الله راضي عنه فلا يضره ذلك، لا، هنا قال وباء بغضب من الله، مع هذه الذلة في التعامل مع الناس باء بغضب من الله. وباء يعني رجعوا، ويعني التبوؤ هو اتخاذ المكان منزلا، فهذا يدل على اللزوم، كما أن الإنسان يلازم مسكنه ومنزله، فما يقول وباء بغضب من الله يعني رجعوا بغضب لازم من الله عليهم. ولما تقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أعترف اعترافا لازما بذنبي. وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، وضربت عليهم المسكنة، يعني مع الذل تأتي المسكنة، مع الذلة تأتي المسكنة، وهذا غاية في الصغار، يعني قد يكون الإنسان ذليلا، يعني أصبحت حرية مقيدة بأمور، لكن عنده مال وشيء من العزة والرفعة بماله، لكن هنا قال وضربت عليهم المسكنة، يعني ألزموا المسكنة شرعا وقدرا. قاله ابن كثير المسكنة قالوا هي الفقر، يعني الفقراء والمساكين كلمات قريبة من بعض، سمي يعني الفقر أو الحاجة سميت مسكنة لأن صاحبها يسكن، يعني أن ما له حيلة، فكأنه يسكن في بيته وما يخرج، فلقلة حيلته. وقد يقول قال طيب عندهم مال عندهم غنى، قال بعضهم كما نقل الرازي قال ترى يعني اليهود خاصة وأهل الكتاب تظهر عليهم مسكنة والفقر وإن كان غنيا موسرا، يعني لبخلهم وطمعهم وجشعهم، يعني تراه كالفقير المسكين يضيق عليه في لباسه في سمته في، والله أعلم. وضربت عليهم المسكنة. وأيضا قد يقال هذا إذا قام المسلمون بالجهاد يعني كانوا يعني أمة متمسكة بدينهم وكانت مستعلية على باقي الأمم، وضربت عليهم المسكنة لما استحقوا ذلك، قال ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، بل ما اقتصروا على مجرد الكفر، بل يعني عارضوا دين الله فقتلوا أنبياء الله. قال ويقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الأنبياء بغير حق. طبعا قتل الأنبياء عموما يكون بغير حق، ما يمكن أن يكون قتل الأنبياء بحق، لكن هذه الصفة كاشفة يعني من باب التشنيع وتفضيع هذا القتل. ويقتلون الأنبياء بغير حق، وتلاحظ هنا قال الأنبياء، والله أعلم، يعني لأن السياق أطال في ذمهم، يعني لن يضروكم إلا أذى وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا وضربت عليهم المسكنة، وقال وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. لما أطال السياق في ذمهم ناسب أن يكون الجمع هنا جمع يعني تكسير، يعني يبين فظاعة فعلهم في مقابل هذا الجزاء، الذلة والغضب والمسكنة، إذن أكيد فعلوا شيئا شنيعا، فناسب أن يعني يذكر هنا الصيغة بصيغة جمع التكسير، لأن الفرق بين جمع التكسير وجمع السالم أن جمع التكسير يدل على الكثرة وجمع السلامة يدل على القلة، فهنا لما كان السياق فيه يعني بيان قبائح كثيرة أو يعني ويعني ذكر الذلة والغضب والمسكنة، فناسب في المقابل أن يبين يعني قبح فعلهم على أقصى وجه. قال ويقتلون الأنبياء بغير حق، أيضا بغير حق، تنكير هنا أبلغ من التعريف، بغير حق يعني ولا يتخيل هناك يعني الحق من الحقوق أبدا، بخلاف بغير الحق يعني الحق المعهود المعروف ما لهم حق، لكن التنكير هنا يكون أبلغ، فناسب هنا أن يذكر هذا بخلاف أول السورة إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، إن الذين يكفرون بآيات الله، تأمل كيف وصفهم، يعني ما أطال في يعني ذمهم، والله أعلم. قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أيضا يكرر بيان يعني سبب الذلة والمسكنة والغضب. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. مع أن العصيان يدخل في الكفر، لكن هذا يبين لك يعني خطورة العصيان. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعتدون على شرع الله ويعتدون على عباد الله. فهذا فيه إبراز يعني خطورة المعاصي وأنها تجرئ صاحبها على الكفر. إذا انغمس في المعاصي والفواحش والكبائر يمكن أن ينسلخ من الدين ويكفر والعياذ بالله. ولهذا نقل بعض المفسرين، قال بعضهم: من ابتلي بترك الآداب وقع في ترك السنن، ومن ابتلي بترك السنن وقع في ترك الفرائض، ومن ابتلي بترك الفرائض وقع في استحقار الشريعة، ومن ابتلي بذلك وقع في الكفر والعياذ بالله. فهذه يؤدي بعضها إلى بعض. وبعد أن حكم على معظمهم بالكفر والعصيان أنصفهم فقال: ليسوا سواء، ليسوا سواء. هذا من إنصاف القرآن لهم، ليسوا سواء، يعني ليس أهل الكتاب سواء، يعني مستوين في الكفر والعصيان. ولهذا بين المراد فقال: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. سبحان الله، الله أكبر. إذن قال ليسوا سواء، طبعا هذا هو التفسير المشهور، ليسوا سواء، لا يستوي أهل الكتاب في هذه الصفات، منهم من آمن. ولهذا يعني ثبت عن ابن عباس أنه قال: لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد، يعني ذكر نفرا من اليهود، قالت أحبار اليهود: ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا أشرارنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. تأمل العجيب في هذه الآية، أن الله تعالى لما أراد أن يظهر شرف هؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب بماذا وصفهم؟ أول صفة وصفهم بها في مقابل وصف أولئك يعني بالكفر وقتل الأنبياء والعصيان والتعدي، يعني كان الذي يقتضيه السياق أن يقوم من أهل الكتاب أمة يؤمنون ويعني مثلا يطيعون. تأمل، قال: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وصفهم بقيام الليل، هذا بالفعل يلفت الانتباه حتى تعرف قدر صلاة الليل وعظم شأن هذه الصلاة في تحقيق الإيمان. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. فالقيام هنا يصح أن يفسر يعني بأقوال كلها صحيحة، قائمة يتلون آيات الله يعني قائمة في الصلاة، يتلون آيات الله آناء الليل يعني وهم يصلون. فعبر عن تهجدهم بقيامهم بتلاوة القرآن الكريم آناء الليل. فكما قال الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وأيضا قال بعضهم: قائمة يعني قائمة مطيعة، قائمة بأمر الله. ثم قال: يتلون، هذه صفة ثانية تكون، يتلون آيات الله غير متعلقة بقائمة. وبعضهم قال يعني قائمة ثابتة دائمة على الحق متمسكة به، إلا ما دمت عليه قائمة، فكذلك هنا. وبعضهم قال مجاهد عادلة يعني قائمة بالعدل. كل هذه صحيحة. فإذا قال: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، يعني في ساعات الليل، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وهم يسجدون هذه ليس معناها أن يعني يتلو الآيات وهو ساجد، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نقرأ القرآن في حال الركوع والسجود، لأن يعني هذا أشرف كلام، فلا يناسب أن يقرأ إلا في حالة شريفة لما يقوم الإنسان. أما السجود تذلل لله وقرب من الله تعالى، فإذا يعني فالواو هنا ليست حالية، يعني ليس المقصود حالة كونهم يسجدون، لا، وإنما وهم يسجدون يعني جملة مستقلة، يعني يكون المعنى يقومون تارة بآيات الله ويسجدون تارة، كما قال الله تعالى يبيتون لربهم سجدا وقياما، فذكر أعظم ركنين في الصلاة القيام والسجود. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذا المقصود من صلاة الليل، يعني لأن القيام يحصل فيه مناجاة الله تعالى بتلاوة كلامه، والسجود يحصل فيه القرب من الله تعالى والدعاء. وبعضهم قال بل هذه الواو ممكن أن تكون حالية، لكن ليس المقصود تلاوة الآيات في السجود، وإنما هذا وصف لحالهم في الصلاة عموما، فيكون السجود هنا بمعنى الخضوع والخشوع، هذا إذا فسرنا الواو أنها حالية. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يعني المقصود بالسجود العام وهو يعني الخشوع والخضوع، يتلونها يعني بخضوع ويعني خشوع لله جل وعلا. قال وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا الذي أيقظهم من نومهم وجعلهم يقومون الليل، يؤمنون بالله واليوم الآخر. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، لماذا؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فكذلك هنا يؤمنون بالله، الذي يؤمن بالله حق الإيمان يعظم الله، لا يمكن أن ينام طيلة ساعات الليل، لابد أن يعظم الله فيقوم الليل ويصلي لله، والله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فكيف يكون نائما في هذا الوقت؟ وكذلك الإيمان باليوم الآخر، إذا كان يصدق بأنه في يوم من الأيام سيبعث من قبره ويجازى على أعماله إما بجنة أو بنار، كيف يهنأ له النوم في ساعات الليل؟ لذلك كان بعض السلف بعض الصحابة كان إذا أوى إلى فراشه يقول النار النار النار، ثم يقوم يصلي ما كتب الله له. قال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني كما وصف الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني هذا بخلاف يعني وصف الكافرين منهم، نعم بما عصوا وكانوا يعتدون، أما هؤلاء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال ويسارعون في الخيرات، وهذا دليل على شدة محبتهم لله ورغبتهم فيما عنده، لأن المسارعة تدل على المحبة، أنت ما تسارع إلى شيء إلا إذا كان في قلبك محبة عظيمة له ورغبة فيه. قال ويسارعون في الخيرات حتى لا تفوتهم، وعجلت إليك ربي لترضى، ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. وفي قراءة الجمهور وما تفعلوا من خير فلن تكفروا والله عليم بالمتقين. وما يفعلوا من خير، هنا الله تعالى يطمئن هؤلاء المؤمنين من أهل الكتاب ويشكر سعيهم، فيقول وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. تأمل أيضا هذا يدخل في موضوع التثبيت، لما يوقن العامل أن الله سيجازي بعمله لن يضيع عمله فيطمئن ويعمل. قال وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، يعني فلن يكفروه يعني لن يضيع الله تعالى سعيهم. والكفر هو الجحد، فأنت إذا جحدت معروف هذا الإنسان كأنك ضيعت عمله. إنسان يعمل عندك ثم لا تكرمه ولا تقربه ولا تعطيه أجره، كأنك كفرت يعني سعيه، يعني جحدت أنه عمل وضيعت عمله. قال: وما يفعل من خير فلن يكفروه. نعم، فلن يكفروه، إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ولهذا لا يضيع أجرهم، لأن الله عليم بهم، عليم بأحوالهم، بما في قلوبهم. وما يفعل من خير فلن يكفروه. نعم، وطبعا يعني هذا إذا قلنا وما يفعل بالغائب، حديث عن أمة من أهل الكتاب من سبق، وكذلك وما تفعل من خير فلن تكفروه يكون وعد للحاضرين منهم. نعم، وكلاهما يعني كما ترى يعني مطلوب، يعني يبشر، يعني لما يسمع الواحد من أهل الكتاب هذه الآيات فيعني يعرف أن الله تعالى ما ضيع أجر من سبق من أسلافهم ممن آمن، فيستبشر ويعرف أن الله كذلك لن يضيع أجره. وكذلك لما يكون الخطاب مباشرا له فأيضا يعني أيضا هذا يبشره، ويعني فيه مزيد بشارة له وتخصيصه بالبشارة. طبعا هنا قال: وما يفعل من خير فلن يكفروه، طبعا الفعل مبني للغير المعلوم، هذا من باب التأدب مع الله، كما تعرفون يعني الشر ليس إليه جل وعلا، فباب التأدب لا ينسب حتى في اللفظ لا ينسب إلى الله جل وعلا. قال: لن يكفرهم الله مثلا سعيهم أو كذا، بل لن يكفروا، يعني لن يحرموا ولن يضيع سعيهم، والله عليم بالمتقين. طيب، لعلنا نقف هنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.